في صحيح البخاري قلبان وعى، في صحيح البخاري قلبان وعى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. نسأل الله أن يجعلنا من خيار أمته، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته، وأن يجعلنا في يوم القيامة من أهل شفاعته. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها، وتوفنا على الإيمان والإسلام يا رب العالمين. وقفنا معكم أيها الإخوة والأخوات على الحديث 102 من هذا الكتاب المبارك صحيح الإمام البخاري، وهو عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قد أسلم متأخرا كما تقدم معنا، أسلم في السنة 7، فهو لم يصحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما صحبه غيره. فأبو بكر صحب النبي عليه الصلاة والسلام 23 سنة، عمر صحب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قريبا من هذه المدة، عثمان، علي، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم جميعا صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام قريبا من هذه المدة، فإنهم قد أسلموا في مكة ولازموا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها، ثم بعد ذلك هاجروا معه إلى المدينة، وكانوا من أول هجرته إلى المدينة يسافرون معه إلى تبوك، يخرجون معه إلى بدر، إلى أحد، يلازمونه في الخندق، يعني في أكثر المجالس كانوا يجالسون النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي كانوا يسمعون منه أحاديث كثيرة. كل ما يتكلم به النبي عليه الصلاة والسلام هو حديث، كل ما يتكلم به هو حديث، حتى لو كان من أمر الدنيا، حتى لو قال عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء مثلا، هذا ليس فيه حكم شرعي أو توجيه شرعي لشيء معين، إنما هو كلام عما يحبه عليه الصلاة والسلام، عن رغبة داخلية، عن مشاعر إنسانية، ومع ذلك رواه الصحابة عنه، فهم كانوا يلازمونه، وكل شيء يتكلم به النبي عليه الصلاة والسلام ينقلونه عنه. ومع ذلك الصحابي الذي لازم النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة، أبو بكر مثلا، بل زوجة النبي صلى الله عليه وسلم عائشة التي تزوجها عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة، ثم لبثت معه صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي، ومع ذلك لم تروي عنه من الحديث كما روى عنه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. أم سلمة مع كثرة روايتها عن النبي عليه الصلاة والسلام فقد روت 330 حديثا، ومع ذلك لم تروي كما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. فالسؤال الآن: الذين يشككون في الأحاديث النبوية يقولون إن أبا هريرة أسلم في 7 من الهجرة، فهو لم يلبث مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 3 سنين، ومع ذلك روى من الأحاديث نصف السنة النبوية، أكثر مما روى من لازم النبي عليه الصلاة والسلام 23 سنة، فكيف يكون ذلك؟ ولذلك جاء الطائفة مثلا من الرافضة وغيرهم وردوا جميع أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه بناء على أنه يكذب ويختلق الأحاديث. هذه التهمة اتهم بها أبو هريرة منذ عهد الصحابة الكرام، منذ أن كان الصحابة متواجدون والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد مضى إلى ربه، وبعض الناس تكلم في أبي هريرة، يرى أبا هريرة يحدث فيقولون: يا أبا هريرة، أنت يعني كنت تجلس معنا وتذهب معنا وتجيء مع النبي صلى الله عليه وسلم، هل أنت تسمع حديث نحن لا نسمعها؟ فالآن أبو هريرة يرد عليه، هم يعرضون وإن لم يصرحوا يعرضون بأنك يا أبا هريرة ربما تختلق الحديث، ربما نسيت، فبعض الأشياء سمعتها من فلان وفلان من الصحابة ونسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن مشككون في روايته. أبو هريرة هنا يدافع عن نفسه، يرد عن نفسه، وهذا أيضا منهج أن كل عامل للإسلام سواء كان محدثا أو فقيها أو داعية إلى الله أو عالما من علماء المسلمين أو مجاهدا في سبيل الله لا يكاد أن يسلم من التشكيك في رسالته، التشكيك في نيته، الوقيعة في عرضه. ولذلك ينبغي أن يعرف أن هذا كما قال الله تعالى: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، كذلك ما أتى الذين من قبله من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، حتى قال الله: أتواصوا به، يعني هل كل أمة أوصت التي بعدها إن بعث إليكم رسول فقولوا ساحر ومجنون؟ لأن الله تعالى ذكر عن نوح عليه السلام وقالوا مجنون وازدجر، قومه قالوا عنه كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر وازدجر. ولما ذكر الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم قال أم يقولون ساحر نتربص به ريب المنون، وقال في الآية الأخرى يقولون عنه أنه مجنون. فالتهم التي تأتي على كل من يعمل للإسلام حتى الصحابة الكرام تهم متشابهة، أنك كذاب، أنك تختلق، أنك تريد الدنيا إلى غير ذلك. فأبو هريرة هنا مع أن الصحابة يعني كثر في المدينة وهم خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يعني كان بعض الناس يقع فيه إما أحيانا حسدا، كيف أنت الناس يتجمعون عليك وتروي الأحاديث ونحن لا يجتمع علينا أحد فيحسدونه، أو قل غير ذلك من الأمور التي ربما اتهموه بها. أبو هريرة هنا يدافع عن نفسه يقول إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله الموعد، كأنه يقول حسبي الله عليهم، الله بيجمعني أنا وياهم ويكاشفهم ويحاسبهم عن تهمتهم لي، والله الموعد، يقول الوعد يوم القيامة نرى من الذي افترى ومن الذي اختلق ومن الذي حفظ ومن الذي ضيع، والله الموعد. قال ويقولون حجتهم ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة. المهاجرين اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر مثلا، يقول الله تعالى يقول لصاحبه وقال إذ هما في الغار، وأبو بكر كان أشد الناس ملازمة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ليش ما روى أحاديث مثلك يا أبا هريرة؟ عمر أليس النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر وجئت أنا وأبو بكر وعمر؟ طيب السؤال لماذا ما حدثت يا عمر أحاديث كثيرة كما حدث أبو هريرة؟ وأبو هريرة ما لبث مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 3 أو 4 سنين. فهم يقولون يا أبا هريرة المهاجرون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف والأنصار كطلحة وأنس وغيرهم ما رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما رويت، فكأنهم يعرضون باتهامه. وكان أيضا طبعا كان ابن عمر يقول لأبي هريرة كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرفنا بحديثه كما في مسند الإمام أحمد وحسنه الترمذي أيضا إذ رواه وغيره. فأبو هريرة هنا يرد عليه يقول ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. يقول أنا ما الذي يدفعني إلى الجلوس للتحديث وأنا عندي زوجة وعندي عيال وعندي مثل ما عندكم مزرعة وعندي إبل وغنم، أنا مثلكم عندي دنيا أحتاج أني أهتم بها، أنا مثلكم عندي زوجة وعندي عيال أحتاج أني ألتفت إليهم. يا جماعة كأنه يقول يا صحابة يا من تقولون أني أختلق الحديث، ما الذي يجعلني أثني رجلي وأجلس في المسجد الوقت الطويل أحدث الناس؟ إيش اللي يدفعني إلى ذلك؟ يقول يدفعني إلى ذلك آيتان من كتاب الله، ثم يتلو قول الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فيقول هاتان الآيتان هي التي تدفعني، كيف أحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحدث بها؟ ولذلك الإنسان إذا كان عنده علم يجب عليه أن يخرجه، ما يجوز أن يكتم العلم. أنت لو جلست في مجلس مثلا وقال أحدهم مثلا يا جماعة أنا أرى الناس يصلون الضحى وكذا وما أدري إيش فضل هالصلاة، وأنت تحفظ مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى يا ابن آدم اكفني 4 ركعات أول النهار أكفك آخرة، يعني صلاة الضحى، أو قول عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة وصيته أوصاني خليلي بثلاث وذكر منها بركعتي الضحى، أو قول عليه الصلاة والسلام مثلا يصبح على كل سلامة من الناس صدقة حتى قال ويجزئ عن ذلك 2 ركعتان يركعهما من الضحى، أو حديث مثلا صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، أنت تحفظ 3-4 أحاديث عن فضل صلاة الضحى ومع ذلك كتمتها مع وجود من يحتاج إليها، هذا لا يجوز. من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله برجام من نار يوم القيامة. والإنسان كونه ليس جريئا الجرأة تأتي بالتدريج، ربما في المرة الأولى تكون تقول الحديث أو تجيب السؤال وأنت مضطرب مثلا 100%، المرة الثانية ستضطرب 90%، المرة العاشرة ستضطرب 20%، المرة التي بعدها خلاص سينطلق لسانك. ترى يا جماعة الذي يخطب الجمعة والآلاف بين يديه يحدون النظر إليه، هذا ما خرج من بطن أمه وهو لابس مشلح ولا معاه ميكروفون فنقول والله هذا أثره خطيب ما شاء الله، هذا مثلك، ولد كما يولد الناس ورق المنبر واضطرب أول مرة وثاني مرة حتى مع المران انطلق. قل غير ذلك، المعلم، الطبيب الذي يشرح الجثث، هذا لم يولد وقلبه حجر، لا يخاف من الدم ولا وليس عنده مشاعر، لكنه مع الوقت تعود ويعني واستطاع أن يفعل مثل هذه الأمور. هنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: أنا أخاف لما أحفظ أحاديث كثيرة ثم أسأل عنها فأريد أني أحدث ثم أقول في نفسي: أوه، سيقولوا من أين جاء بهذا الحديث. طيب أسكت؟ لا تسكت، لأن الله يقول: إن الذين يكتمون ما أنزلنا البينات والرد. ما عليك يا أبا هريرة ممن يتهمك، ما دام عندك علم حدث به، خلهم يقولون كما يريدون أن يقول. كذلك أنت عندك علم، عندك توجيه، وجه به، مهما تكلم الناس لا تلتفت إليه. إذا اخترت الموقع المناسب للكلام واخترت العبارة المناسبة وغير ذلك. ولذلك يعني حتى تقول عائشة رضي الله تعالى عنها، تقول: من طلب رضا الناس بسخط الله، واحد أهم شيء يرضى الناس عني حتى لو سخط الله، قال: من طلب رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس، هي روت الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قالت: ويوشك أن يعود حامده من الناس ذاما له، حتى لو قال الناس والله فلان كذا وكذا، ما دام أن الله لا يرضى عن هذا سيقلب الله قلوبهم ضدك بعدما كانت معك. يقول أبو هريرة: أول شيء يمنعني أني أخاف من الله، ولذلك لازم أحدث بكل الأحاديث التي أحفظها. ثم قال: إن إخواننا من الأنصار، إن إخواننا من المهاجرين، كان يشغلهم، تقال يشغلهم مثل فتح شغل يشغل، ولا يقال يشغلهم، يشغلهم بالضم خطأ، وإنما يشغلهم. يقول: كان يشغلهم الصفق بالأسواق، الصفق يعني البيع والشراء، وأخذ من أن المتبايعين إذا اتفقا على القيمة، يقول مثلا: كم تعطيني هذا الثوب؟ قال: والله بـ50، قال: لا خله بـ40، قال: لا بل بـ50، قال: طيب بـ45، قال: خذه بـ45، قال: خلاص اتفقنا، وصفق يده بيده. فأخذت كلمة الصفق في الأسواق تعبيرا عن البيع والشراء فيها، أخذت من صفق المتبايعين أيديهما، يعني إذا تم البيع بينهما. وفي رواية مسلم قال: كان يقول: وإن إخواننا من الأنصار، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم. وفي رواية مسلم قال: كان يشغلهم عمل أرضهم. إذن المهاجرون والأنصار مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كانوا ملازمين له 24 ساعة كأبي هريرة، ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه كان يكتفي بالبلغة من الطعام. البلغة من الطعام يعني المتيسر من الطعام يأكله في بيته، ما كان عليه الصلاة والسلام منشغلا بتجارة أو بإبل وغنم مع قدرته عليه الصلاة والسلام على ذلك، بل الله تعالى يقول: ما أفاء الله على رسول أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى. وذكر الله تعالى أيضا قال في الآية الأخرى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. النبي عليه الصلاة والسلام مسموح له أن يملك خمس الغنيمة، يعني إذا كانوا في الغنائم، يعني مثلا في حنين، في معركة حنين عدد الإبل 3000 والبقر 30,000 والغنم 40,000، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم سيأخذ خمس الغنيمة، خمس الغنيمة يعني 30,000 من البقر قسمها على 5 طلع 20%، أو 40,000 من الغنم قسمها على 5 طلع 20% يطلع 8,000 من الغنم له فقط لوحده، وهالثلاثين من قسمها أيضا على 5 قسم 30 على 30,000 تقسم على خمسة يطلع 6000 له، 3000 من الإبل أيضا له عليه الصلاة والسلام، 600 يعني يستطيع أن يرجع من المعركة معه 600 بعير و6000 بقرة ومن الغنم 8000. فهل فعل ذلك؟ معركة بدر الصحابة لم يغنموا شيئا كثيرا، لكن غنموا ما جاء به المشركون في المعركة وفي غيرها من اللقاءات، في خيبر مثلا وفي غيرها، في فتح مكة مثلا. النبي عليه الصلاة والسلام غزا 17 غزوة. طيب هذه الغزوات أكثرها انتصر فيها، ربما لم يقع على المسلمين ما وقع من يعني استشهاد عدد منهم وكذا إلا في أحد، وفي غيرها كانت النصر حليفهم. ومع ذلك هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا جمعوا الغنم أعطوني الخمس منها أنا وأهلي؟ هل كان يفعل ذلك؟ ما كان عليه الصلاة والسلام يلتفت إليها، بل لما فتحوا مكة ثم خرجوا إلى معركة حنين كانوا يحتاجون دروع. الدرع هو لباس من حديد يلبسه يعني هي حلقات مثل السلسلة يلبسونها حتى إذا جاءه سهم يضرب في هذا الحديد. فاستلف النبي عليه الصلاة والسلام 100 درع من صفوان بن أمية، أبوه أمية بن خلف كان قد قتل قبل ذلك في بدر. صفوان بن أمية مشرك وما أسلم، فتحوا مكة وما دخل في الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا صفوان نحتاج، إحنا عندنا معركة وأنت يعني تاجر سلاح، نحتاج أن نستلف منك 80 أو قال 100 من الدروع. فقال يا محمد غصبا أم عارية؟ غصبا، تأخذها غصبا عني، لأنه يستطيع يأخذها غصبا ما هو فتح مكة، أو عارية أو تستعيرها؟ قال بل عارية مضمونة، اللي بينقص منها نعوضك عنه. فأعطاهم، ثم من شدة حرصه على ماله لأنها تعتبر مال كثير خرج معهم للمعركة وهو مشرك، لكن خرج بحافظ على أدرعه، شوف لا يتكسر شيء لا يضيع شيء. والطائف أيضا كانت قريبة من مكة يعني ما عليه مشقة لما يخرج، وربما كان له حاجات أخرى. فلما انتصر الصحابة والمسلمون في حنين وقف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى وادي مليء بالإبل والغنم، فقال له قال له صفوان ما أحسن هذا يا محمد، اللهم صل وسلم على رسول الله، ما يعني أول مرة في حياته يرى العدد الكبير. وكانت الطائف ولا تزال إلى اليوم بلدا طيب التربة كثير الزرع ففيها من الدواب والإبل الشيء الكثير. فقال ما أحسن هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام له أعجبك؟ قال نعم. قال هو لك، وذهب وترك. دليل أن عليه الصلاة والسلام لو شاء أن يحوزه إلى نفسه لحازه، ومع ذلك ما كان صلى الله عليه وسلم يلتفت إلى هذا. صلى الله تعالى يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.